أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. أفضل ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا لا زال الكلام في قاعدة الإحسان، وقد تقدم سابقا يعني الحديث عن القاعدة ببعض الجوانب، إذا تحبون ترجعون للتسجيل تحصلون أبو قاعدنا فد مطلب واحد حتى نتمم هذه القاعدة، وهو بالنسبة ما هو موضوع الحكم. واضح بأن إحنا عندنا الحكم هو عدم الضمان، هذا هو الحكم، الحكم هو عدم الضمان. فيجي الكلام بأنه ما هو موضوع الحكم، راح تقول لي بأن موضوع الحكم هو نفس الإحسان، هو هذا، إذا كان محسنا فلا يجب عليه الضمان. أقول هذا الإحسان فالكلمة فضفاضة لا يمكن الاستناد إليها. ليش؟ لأن الأعلام اختلفوا ما هو المراد من الإحسان. هل أن موضوع الحكم هو الإحسان الواقعي، أم أن موضوع الحكم هو الإحسان القصدي وإن كان إساءة في الواقع، أم أن موضوع الحكم لا اجتماع كلا الحيثيتين، يعني قصد الإحسان مع مطابقته للواقع. فهذا هو اللي صار، الكلام اللي صار بين الأعلام، وتترتب عليه آثار كثيرة. فتارة لو قلنا بأن المراد من الإحسان موضوع الحكم الإحسان هو الإحسان الواقعي، الإحسان الواقعي، فلو قصد الشخص الإحسان قصد الإحسان ولكن تبين في الواقع أنه ليس بمحسن، على سبيل المثال بأنه شاف شيء يتحرك على دشداشة شخص أو قميص شخص فاعتقد بأنه فد حشرة، فهو قصده شنو؟ قصده الإحسان إليه، فجر الثوب أو كذا، مزق الثوب طلع ماكو فشي، فد هواء وحرك هذا، فهو في الواقع لم يحسن، ولكن قصده شنو؟ قصد كان الإحسان. أم لا بأن المراد هو شنو؟ بأن المراد الإحسان القصدي مع مطابقة هذا الإحسان للواقع، أو لا بأنه المراد من الإحسان هو الإحسان العرفي الذي يصدق عليه إحسان عرفي وإن كان هنالك ضرر أكثر وأكبر قد تحقق من جراء هذا الفعل. طبعا السيد حسن بوجنردي ذهب إلى أن موضوع الحكم هو الإحسان الواقع، موضوع الحكم هو الإحسان الواقع. طبعا هذا الكلام لحد الآن كله كلام ثبوتي، يعني يكون واحد يرجع إلى عالم الإثبات فماذا يستظهر من الأدلة، هذا واحد. البعض الآخر لا، ليس المراد من الإحسان هو الإحسان الواقعي، وإنما لا بد من اجتماع كلا الحيثيتين اللي هو ذهب إلى الشيخ صنقور. والبعض الآخر الثالث والرأي الثالث ذهب إلى أن المراد من الإحسان هو الإحسان عرفا، يعني كل من صدق عليه إحسان بنظر العروف فهو الذي يكون موضوع القاعدة، فلا نظر إلى الواقع ولا نظر إلى الإحسان القصدي. وهذا اللي ذهب إلى السيد علي الفرحي في كتابه القواعد الفقهية. فإحنا نتكلم الآن في عالم الثبوت. بعد واحد إذا أراد أن يتوسع أكثر ويحقق في المسألة فلا بد من الرجوع إلى الأدلة، وماذا يستظهر من الأدلة، وعلى أساسها يترتب الحكم. طبعا أكو فد مسألة تقدمت أيضا بأنه الإحسان تارة أحسن لشخص ولكن كان الضرر الذي أحدثه الفاعل أكثر من المنفعة التي أحدثها الفاعل. أي نعم. فعلى سبيل المثال لو أن بيت زيد احترق، احترق، فإجا بكر فأراد أن يدخل لإطفاء الحريق مالك البيت، فتوقف إطفاء الحريق على هدم الجدار والسقوط على سيارة، على السيارة اللي موجودة في الدار، فهدم الجدار، سقطت على السيارة، تلفت السيارة، دخل للبيت. من دخل للبيت لقى بطانيات ودواشك وكذا وهاي محترقة، أطفأها. فهو وإن كان قصده الإحسان وقد أحسن، ولكن في هذه الحالة كان الضرر الذي أحدثه زيد أكثر من النفع الذي أحدثه لبكر. هذا قدر متيقن خارج عن قاعدة الإحسان، فيجب عليه الضمان. هذا قدر متيقن بأنه خارج عن قاعدة الإحسان. الصورة الثانية لا، بأنه كان النفع أكثر من الضرر، فهذا قدر متيقن بأنه داخل تحت قاعدة الإحسان. يبقى في حال التساوي. أكو إيش فرضية في حال التساوي؟ يعني أنا مثل أفرض أتلفت شيء قيمته 100,000 دينار وجلبت منفعة للشخص أيضا قيمتها 100,000 دينار، فصار تساوي بين الضرر وبين المنفعة. ففي هذه الحالة هل يجب عليه الضمان أو لا يجب عليه الضمان؟ اختلفت كلمة، البعض قال حتى في حال التساوي يجب عليه الضمان. هذا بالنسبة إلى قاعدة الإحسان، اليوم تم الحديث عنها. الآن ندخل في القاعدة الجديدة اللي هي قاعدة الإذن في الشيء إذن في لوازمه. معنى القاعدة واضح، يعني لا يحتاج إلى مزيد من البيان، ولكن من باب المثال لو أن شخصا أذن لشخص آخر بالتصرف في شيء معين، وكان هذا لهذا الشيء لوازم، لوازم لهذا الشيء، فهل الإذن بذات الشيء هو إذن بلوازمه أو ليس إذن بلوازمه؟ مثلا على سبيل المثال شخص أذن لي بالتصرف في البيت، تصرف في البيت، قال اتصرف، أنت مأذون بالتصرف في البيت، لكن هنالك لوازم أخرى، لازم أخرى مثل أشغل الكهرباء، أطفي الكهرباء، أستعمل الماء، أستعمل السخانات، أستعمل كلها، فهاي لوازم لنفس العين، فهل داخلة هي داخلة أو ليست بداخلة؟ فهو هذا معنى القاعدة. قالوا الإذن في الشيء هو إذن بلوازمه، ولكن أي لوازم؟ اللوازم المتيقنة، لأن تارة أنت تعتقد بأن هذه الأمور هي لازمة لهذه العين فيجوز التصرف فيها، هذا عندك يقين وعلم، وتارة لا، أشك في بعض القضايا، أشك في بعض القضايا. مثلا على سبيل المثال أنا أذلي للتصرف في البيت، لكن هو أذلي أن أستقبل خطار، أدخل خطار،
أو أدخل في غرفة اللي هي خاصة،
أحسنتم، أو أدخل أو ما شاف، فشككت هل هذا من لوازم الإذن أو ليس من لوازم الإذن؟ في حالة الشك يقتصر على القدر المتيقن. لماذا يقتصر على القدر المتيقن؟ لأن هو المصنف راح يجي راح يستدل على هذه القاعدة، قاعدة الإذن في الشيء إذن في لوازمه، راح يستدل بالسيرة العقلائية، والسيرة العقلائية ليس لها لسان، وإنما هي دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن في حالة الشك. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المثال. قال الإذن في الشيء إذن في لوازمه. المعنى معنى القاعدة هو أنه إذا تحقق الإذن في شيء دون لوازمه كان ذلك الإذن إذنا في لوازمه أيضا. والمراد من اللوازم هي الأمور التي لا تنفك عن أي شيء المأذون عادة، كما إذا أذن شخص للآخر السكنى في بيته فإن هذا الإذن بالتصرف في البيت يكون إذنا بالنسبة إلى التصرف في الماء والكهرباء وغيرها أو غيرهما من لوازم البيت. وكذا لو اشترى شخصا بيتا من الآخر يستحق الطريق إلى البيت أيضا، لأن الطريق من لوازم البيت. المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي. أولا، السيرة العقلائية: قد استقر بناء العقلاء في جميع أرجاء العالم على إن اللوازم للشيء تتبعه تمام المتابعة حكما. واضح؟ يعني حكم التصرف الإذن وعدم الإذن. وهذا مما لا شك فيه ولا غبار عليه، كما اصطلح عليه العقلاء بقولهم: من التزم بشيء التزم بلوازمه.
سيرة العقلاء ما مستند إلى قول محسوم؟
سيرة العقلاء احنا ايش نحتاج؟ نحتاج ان تكون شنو؟ ان تكون ممضاة من قبل الإمام المعصوم، والإمضاء لابد ان تتحقق وين؟ تتحقق في زمانهم عليهم السلام. ان تتحقق. فهذه القضايا فارضينها بأنه أصل موضوع مثل هذه القضايا قد تحققت في زمن الأئمة عليهم السلام.
واعتبروها هاي كل إيه أصل سير عقلائي.
إيه أصل موضوع هذا.
كل سير عقلائي.
كل سير عقلائي هكذا. كل سير.
من ألقى مصطلح سير عقلائي يعني بمنظات من المنظمة.
أحسنتم. إحنا السيرة العقلائية بحد ذاتها لا قيمة لها.
أكيد.
وإنما القيمة لمن؟
أحسنت.
وإنما القيمة تكون لمن؟ القيمة تكون لإمضاء الإمام. تكون لإمضاء الإمام عليه السلام لهذه السيرة، سيرة العقلاء. والإمضاء، إمضاء الإمام هم هاي إن شاء الله تمر عليكم أو لعله مرت عليكم أيضا من الأبحاث اللي يعني حصلت بين الأعلام، بأن الإمضاء هو إمضاء للعمل أو إمضاء للنكتة التي استند عليها العقلاء. أي نعم.
أو هي
ها لوازم هذا الشيء. مثلا على سبيل المثال إحنا عندنا الدليل الذي سلم من المناقشة وما علي مناقشة، أخذ وعطاء في حجية خبر الواحد، هو سيرة العقلاء. أي والباقي آية النبأ، آية الإنذار، هذه فيها كلام لعله بعدكم أنتم بيها في الحلقة الثانية، فيها كلام. فعدنا الدليل الوحيد اللي يمكن أن يستند إليه هي سيرة العقلاء. فمن إجا الإمام أمضى ماذا أمضى الإمام عليه السلام؟ أمضى نفس هذه السيرة؟ لو لا، ليس من المعقول أن تتكون سيرة عند العقلاء غير مستندة إلى نكتة معينة اعتمد عليها العقلاء. إي نعم، العقلاء لماذا اعتمدوا على خبر الثقة ورتبوا عليه الآثار، رتبوا عليه الآثار والأخذ به؟ لأنه شنو؟ لأنه أقرب إلى الواقع، أو بعبارة أخرى خلينا نقول لأنه كاشف عن الواقع.
أي
لأنه أقرب إلى الواقع. فهذه النكتة، هذه النكتة هي التي اعتمد عليها العقلاء في سلوكهم في الأخذ وترتب الآثار. الشارع المقدس عندما جاء وأمضى هذه النكتة، ولذلك بعض الآيات اللي يمكن أن يستدل بها على سيرة العقلاء نقول بعد هاي شنو؟ هاي قد تكون إرشاد لحكم العقلاء، إرشادية لحكم العقلاء. فإجا الشارع ماذا أمضى؟ أمضى تلك النكتة التي استند عليها العقلاء. طبعا ليس بالضروري أن يكون الشارع متطابق مع حكم العقل والعقلاء 100%.
يعني امضاء ناقص؟
لا، امضاء تام، ما عندنا امضاء ناقص. بس هل هذا يعني بأنه متطابق مع عملهم 100%؟ لا، قد تكون باعتبار الشارع له السيطرة، له الحاكمية على العقلاء وغيرهم، قد بعض الأمور لا يتوصل إليها العقلاء، ولكن الشارع قد توصل إليها، ولكنه مع ذلك هو تنازل عنها لأنها تحقق أغراضه ولا تعرض أغراضه وتشريعاته إلى الخطر وإلى الضياع. فإذا إحنا في كل سيرة عقلائية أولا لابد من معاصرتها للمعصوم عليه السلام، وثانيا لابد من تحقق الإمضاء وعدم الرديع. أما بعض السير اللي موجودة في زماننا هذا، هي مو في زمن المعصوم، مثلا اللي يذكرها الشيخ الفياض من ضمن في البحث مالته، قضية بأنه حقوق التأليف محفوظة ولا يمكن النسخ ولا يمكن الكذا ولا ما هاي سيرة موجودة الآن عندنا، سيرة، ولكن باعتبار أن السيرة حادثة، فإذا كانت السيرة حادثة لا تكون معاصرة للمعصوم، فبعد شنو؟ فبعد لا يمكن الاستناد إليها. فيمكن هسه ما أدري، أتذكر في وقت من الأوقات قضية المكتبة الشاملة اللي يكتبون على القرص بأنه لا يجوز نسخة شرعا أو كذا، فكان هم مبلغ عالي جدا، فتأخذه من صديقك أنت وتشاركون باثنين وتنسخونه بالحاسبة، بعدين تبين ما إلها، يعني ما مستندة إلى شيء،
هي مقابل مال بعد.
أي واضح
تسقط.
ومن الجدير بالذكر إن مدى السيرة هنا إنما هو اللوازم التي تمسها الحاجة قطعا، يعني قاطع بها، وأما الأشياء التي شككنا في كونها من تلك اللوازم تصبح خارجة عن نطاق السيرة، وذلك لأن السيرة دليل لبي لا إطلاق لها. أنا مو عندي لفظ
زي سميته لبي،
هو تسميته، هذا التسمية بأنه
يعني
التسمية، مجرد تسمية، اللبي في مقام اللفظي، في قبال اللفظي. اي ومرة عندي شنو؟ عندي دليل لفظي،
سموه عقلاء. أحسنتم.
فأجي الدليل اللفظي، أجي إلى الدليل اللفظي، موجودة ألفاظ، فأنا استغفر من الألفاظ الإطلاق، يمكن أن أتمسك بالإطلاق، ولكن هاي شنو؟ هذا دليل لبي، وسيرة العقلاء هي الحاكمة، فلا على الأقل في حالة الشك لا يمكن أن أتمسك بالإطلاق. أقتصر على شنو؟ أقتصر على القدر المتيقن فيها، وهي اللوازم التي أقطع بها. أما اللوازم الأخرى فبعد سيرة العقلاء يقولون لا لسان لها حتى يستفاد من اللسان، وذلك لأن السيرة دليل لبي لا إطلاق لها حتى تشمل اللوازم المشكوكة، فيكتفي هنا بالقدر المتيقن والمقدار المعلوم. الأمر الثاني الروايات، منها ما نقله الشيخ رحمه الله بالإسناد عن الحسن. الشيخ عندما يطلق الشيخ الطوسي، أي بالإسناد عن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام، سألته عن تملك لوازم الأرض التي اشتريتها من رجل، فوقع إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله. دلت على اللوازم والملحقات تابعة لديها حكما، ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. واقعاً أنا ما صار عندي مجال أراجع معتبرة السكوني ولماذا عبر عنها بالمعتبرة، وين الخلل. طبعاً السكوني فيه أخذ ورد، لأن السكوني إذا بنينا على التوثيقات العامة فيكون موثق، لأن احنا مو دائماً نحتاج إلى توثيق خاص، بعض الأحيان نحتاج إلى توثيق عام مثل ورودة في سند كامل الزيارات، أو ورودة في تفسير علي بن إبراهيم القبني أو غيرها، أو يكون من أصحاب الإجماع أو غيرها. هاي وإن لم ترد في حقهم يرد في حقهم توثيق خاص، ولكن باعتبار بأنه يمكن الاستناد إلى التوثيق العام، ولذلك تكون بينهما مرتبة طولية. يعني إذا وجدنا توثيق خاص فبها ونعمت، أما إذا لم نجد توثيق خاص لشخص معين فهذا لا يعني بأنه رفض الرواية وعدم اعتبار الرواية، وإنما أروح أبحث وين؟
العام.
أروح أبحث في العام من أصحاب الإجازة، من أصحاب الإجماع، ورد في تفسير علي بن إبراهيم، ورد في تفسير ورد في كامل الزيارات أو غيرها، فمعتبرة السكوني. ولكن بأنه السيد الخوي رحمة الله عليه كما نقل لنا أستاذنا، السيد الخوي كانت عنده الصحيحة والمعتبرة واحد، كلاهما لفظ واحد،
صحيحة والمعتبرة
أي واحد. أي نعم، فلذلك تشوف بعض الأحيان كما أشار إلى سماحة السيد أبو حسن زين في الدرس، فقال السيد الخوي ترى يعبر معتبرة ترى يعبر صحيحة، لفظان يدلان على معنى واحد، يعني خذ بهذه الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات، فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها. يعني شنو؟ هو باع بستانا نفترض، فاستثنى منه، فيقول هذا خوف، هذا من لوازمها، أنا من أبيع بستان، فذن النخلات أفرض 10 أو 11 من ضمن البستان ومن لوازمه، فالنبي حكم له شنو؟ حكم له بدخول هذه النخلات أو هذه الغلة في داخل البستان، ما دام بأنه باع البستان فيكون كل لوازمه وكل توابعه داخله شنو؟ داخله في الحكم. دلت على استحقاق المشتري لوازم البستان الذي اشتراه، وهذا هو معنى القاعدة، ويؤكد ما أوردناه حول القاعدة استناد الفقهاء عليها لدى الاستنباط، كما قال الشهيد رحمه الله. الشهيد عندما تطلق كلمة الشهيد فالمراد بها الشهيد الأول أي دائما. في جواز الإجارة بعد الإجارة، وللمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها، أي. ثم ذكر مستندا لهذا الحكم فقال: والإذن في الشيء إذن في لوازمه. فروع المسألة إن شاء الله يأتي الحديث. الحمد لله رب العالمين. إذا حصلتن قضية المعتبرة